مل عن القلب المهابة والوجل وارحل إلى القدس المكلل بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل أو أرسل القنديل يوقد زيته فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا في برنامجكم قناديل الأمل. في كل حلقة نشعل قنديلا من قناديل الأمل التي تضيء طريقنا نحو المسجد الأقصى. سلام من كل قلبي لكل من حمل الأقصى في قلبه. والليلة لنا حديث ذو شجون، حديثنا عن القرآن الكريم، قرآننا والقدس، قرآننا والقدس. تلك العبارة التي توحي إلى قلوبنا بمعنى عظيم، يعيد ذكريات المجد السابق، ذكريات أولئك العظماء الذين نحوا إلى القدس ليفتحوه وقد حملوا المصاحف وحملوا آيات كتاب الله نورا يهتدون به، ليعلموا الأمة أن الأبطال لا يصنعون إلا وفق تعاليم كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. قائد فلسطيني أعلن مرة أنه حفظ القرآن الكريم، هو خالد مشعل، وقائد آخر أعلن أنه يريد أن يوجد من أبناء غزة 1,000,000 شاب يحفظون كتاب الله عز وجل. تلك التلميحات الرائعة إنما هي ومضات نور تزيد طريقنا سرورا وحبورا وتختصره لنا نحو عودة قريبة للمسجد الأقصى. قناديل الأمل، في كل ليلة من لياليه نستضيف نجما في فنه يضيء لنا قناديلنا، واليوم نجمنا القارئ الشيخ ناصر القطامي. حياكم الله شيخنا الكريم.
حياكم الله
شيخ ناصر، لطالما صلينا خلفك في صلاة التراويح، ولطالما استمعت الأمة الله إلى دعائك وأنت تدعو للقدس في القيام.
أكرمكم الله يا دكتور مريد، وأنا سعيد أولا أن أكون بصحبتكم وفي ضيافتكم، وأن يخصنا الله في هذه اللحظات الحديث عن مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ناصر القطامي حفظك الله. الشيخ ناصر القطامي هو من سيشعل قناديل الأمل في ليلتنا هذه، وقبل أن ننطلق معه في رحلة ماتعة ورائعة، أستأذنكم بأن ننتقل سويا لنشاهد تقرير يتحدث عن حلق تحفيظ كتاب الله في القدس. ذاك التقرير من الأقصى، فلنتجه إليه سويا.
قناديل الأمل.
مدينة القدس مدينة مقدسة وعظيمة ومباركة، لها مكانة علمية مميزة وأهمية دينية وحضارية في الحقب والأزمنة المتعاقبة. وقد شد العلماء الرحال إلى المدينة المقدسة فأقاموا فيها وعمروا مسجدها الأقصى وأنشأوا فيها المدارس والمعاهد ودور العلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
فقد أنشئ في بيت المقدس ما لا يقل عن 70 مدرسة، عدا عن عشرات الرباط والخوانق والزوايا ومساجد النساء ودور الكتب.
عندنا من سن 5 سنين لحتى سن 15-16 سنة، هذه الأعمار بتتراوح عندنا، وفي الفترة الصيفية، وفي الفترة برضو وهم في المدرسة بيجوا بس أقل.
الشيخ عبد الرحمن بكيرات من القدس، الحافظ لكتاب الله والحاصل على الإجازة بالسند المتصل، وهو أحد القائمين على مشروع مصاطب العلم والمشرفين على نشاطات التحفيظ في المسجد الأقصى. على الرغم مما تعرض له من مضايقات وحبس واعتقال ومنع من دخول المسجد الأقصى، أخذ على عاتقه متابعة هذا المشروع ليعيش لحظة ما غرست يداه من تعليم للقرآن في قلوب الطلاب والطالبات من أبناء القدس الذين حاسوا على شهادة التلاوة والتجويد.
ونحن نقوم بدورنا بتعليم أبنائنا وبناتنا القرآن الكريم في المساجد، ثم العودة في النهاية إلى المسجد الأقصى المبارك لأخذ الإجازة من هناك من المسجد الأقصى المبارك، لأننا لا نستطيع نحن أبناء بيت المقدس أن نقيم حلقات التحفيظ القرآن الكريم، حلقات تحفيظ القرآن الكريم أو تعليم أحكام التجويد بكامل الحرية في المسجد الأقصى المبارك.
أنا بلشت أحفظ من سنتين، خلصت 18 جزء. القرآن هو السبيل إن نثبت على أرضنا، فهو الشرف لكل مسلم إنها تحفظ القرآن الكريم.
واليوم يواجه تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في القدس اليوم خطرا كبيرا، لكن على الرغم من ذلك ظل هناك إصرار عجيب من أبناء بيت المقدس من محفظين ومؤسسات وطلبة على أن يواصلوا طريقهم في ترسيخ دور المسجد الأقصى الريادي في تعليم علوم القرآن وحفظه.
ونحن إن شاء الله خلال العطلة الصيفية وفي المسجد الأقصى المبارك سنقوم بمتابعة المميزين بحفظ القرآن الكريم، وسنعمل لهم معسكر ومخيم خاص بتحفيظ القرآن الكريم، وسيكون في المسجد الأقصى المبارك، على أمل أن نخرج من خلال هذا المعسكر الطيب ومن المسجد الأقصى المبارك، على أمل أن نخرج مجموعة من حفظة القرآن الكريم.
وعلى الرغم من منع هذه الحلقات وتفرقها في المساجد، لكن يصر الجميع على أن ينال الحفاظ والطلبة الإجازة من المسجد الأقصى المبارك الذي ببركته تبارك كل ما حوله.
شكرا لعيونكم التي تابعت هذا التقرير والذي أعد لبرنامج قناديل الأمل. سمعت كلمة في هذا التقرير، إحدى الأخوات الكريمات الرائعات تقول: حفظ القرآن هو الذي يثبتنا على هذا الأرض، على هذه الأرض، ويعيننا. ما أعظمها من كلمة، وما أرقاها، وما أسماها.
صحيح.
شيخ ناصر أسعدك الله، تخيل أنك تصلي إماما في القدس، وما ذاك على الله ببعيد، وأنا سأتخيل أنني سأصلي خلفك لنستمع في تلك الصلاة لتلاوة، أظنك ستتلوها وستقرأ فيها آيات من سورة الإسراء. أعتقد أنك لو صليت إمام ستختار تلك السورة لتقرأها، لا أدري إن كان اعتقادي صحيحا، ولكن صحيح. لنقل أنه صحيح ولنعزز تلك المخيلة. نعم. لتقرأ لنا شيخ ناصر تلك الآيات من سورة الإسراء وكأنك الآن تصلي في القدس.
أحسنت يا دكتور مريد، وقبل أن أبدأ بالتلاوة أشكرك بعد شكر الله جل وعلا. وحينما نسمح لخيالنا أن يجول ويتخيل تلك اللحظات التي نسأل الله أن يعجل بها لتنتصر نفوسنا أولا على كسلنا وعلى حبنا للدعاء وحبنا يعني هذه الدنيا، حتى ننتصر على أعدائنا قبل بعد ذلك.
حسنت.
اللحظة التي ينتظرها الجميع هي أن يصطفوا صفوفا متوجهين بقلوبهم ووجوههم إلى رب العالمين جل وعلا في مسرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن أول ما يتبادر للذهن هو كما تفضلت.
حسنت.
أول بل صدر سورة الإسراء التي سأتلوها بإذن الله، ولنتأمل فيها ولنعش فيها بخيالنا وأرواحنا، ولنحلق في سمائها التي من تدبرها بقلبه وعقله قبل سمعه فإنه ولا شك سيتحرك، بل ستحرك نفسه لنصرة هذه القضية.
أحسنت. أحسنت.
يقول ربنا جل وعلا في مطلع وصدر سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد الآخر جئنا بكم لفيفا.
لعلنا نكتفي بهذه الآيات وأسأل الله أن يتقبلها يا رب.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك صلاة في المسجد الأقصى.
آمين.
وأسأل الله أن يكون ذاك قريبا ونصلي خلفك ونستمع إلى تلك الآيات من قراءتك وتلاوتك. أسعدك الله. لما نتذكر الأجيال الرائدة التي سارت بجحافل النور نحو القدس والتي أعادت المسجد الأقصى من غياهب الظلام والظلم ومن غياهب الكفر، تلك الجحافل إنما سارت بنور هو القرآن.
الله
أكبر. عبر التاريخ كل من فتح القدس كان حافظا لكتاب الله، وما مرت ولا بالمصادفة في يوم من الأيام أن يعيد القدس للأمة شخص مقصر برعاية كتاب الله أو بعيد عنه.
نعم.
وهنا يكون السؤال، ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه أهل القرآن الآن لإعادة المسجد الأقصى لحوزة الإسلام؟
أحسنت دكتور مريد، وأهنئك على هذا السؤال الذي نستفتح به ثنايا هذه الحلقة. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، لا شك أن هذا القرآن هو نور من عند الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو مصدر الوحي. ارجع إلى الوراء وتخيل البشرية حينما كانت ميتة لا حياة فيها، لا يعني هي تسير في هذه الدنيا بجسد دون روح، فينزل الله عز وجل هذا القرآن على أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، بل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الله عز وجل عبر عن هذه اللحظة التاريخية بقوله وجدك ضال فهدى، أي وجدك ضالا عن الوحي والرسالة على أصح قول العلماء. هذه المشاهد التي يتخيلها أو يشاهدها العبد ويستذكرها حينما كانت البشرية مظلمة عن نور الوحي وضالة عن هذه أنوار الرسالة العظيمة، يعبر الله عز وجل عنها بعد نزول هذا القرآن بقوله في صدر سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن ولا شك هو الحياة، وهو النور، وهو مصدر إشعاع للعبد، بل لكافة البشرية. يكفيك دكتور مريد أن تتأمل أن الله عز وجل حينما وصف القرآن وصفه بأعظم الأوصاف، فوصفه ابتداء بأنه الروح، فقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والإنسان بلا روح هو جسد، بل جثة هامدة، ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال الجسد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، مهما أعجبت بظاهر هذا البيت إلا أن باطنه موحش، لأنه ليس فيه شيء من أنوار هذه الرسالة النبوية.
القرآن الكريم عنوان لهوية الإيمان.
نعم.
وإحنا نعرف بطبيعة الحال أن الرابط الذي يربط بين المسلمين والمسجد الأقصى هو تلك الهوية الإيمانية.
نعم.
كيف يمكن أن نعزز الإيمان في قلوبنا لكي تبقى تلك القضية مستيقظة فينا ونبقى أهل لها؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن بعض صحابته الكرام أنهم كانوا يقولون كنا غلمانا حزاورا أي صغارا وكنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. لاحظ هذا هو المنهج النبوي، يتعلم الإنسان الإيمان قبل القرآن، لأن العبد كلما استعظم شرف هذا القرآن واستعظم منزل هذا القرآن أدرك لطائف هذه الرسالة الإلهية من عند الله، أدرك بتوفيق الله شيئا من أسرار هذه العبودية التي يجدها في ثنايا كتاب الله جل وعلا. ولذا المطلوب منا الحقيقة أن نبدأ اليوم بتنشئة أنفسنا وناشئتنا وصغارنا وكبارنا نساء أو رجالا على أنوار الوحي والرسالة، على فقه كتاب الله بعد تحفيظه وتعليمه وتفسيره، أن نفقه هذه المعاني. ترى بالمناسبة أنت لما ترجع إلى المنهج النبوي تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته الكرام على فقه المعاني قبل أن يحفظوا الحروف، مجرد الحروف والألفاظ. ولذا قال كما يقول حديث عبد الله بن حبيب السلمي ومن سادات التابعين، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، لما قال كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ونتعلم فيهن من العلم والعمل.
وهذه القضية في السياق تأتينا لنبحث مشكلة هي قائمة بالفعل. يعني احنا نتكلم عن جيل يريد ان يحرر المسجد الأقصى، طبعا الآن مشاهدينا من اخواننا واخواتنا بمختلف اعمارهم وثقافاتهم، الكل يتفق معنا ان القرآن هوية إيمانية، وأن الهوية الإيمانية هي وسام من يمكن أن يعيد القدس. ولكن نجد هناك سؤال يطرح في الذهن، يا أخي مو عرفنا بعض الناس يحفظون كتاب الله وليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة، وبعض الناس يحملون كتاب الله في قلوبهم، وإذا هالنوع هذا من الناس يريد أن يحرر الأقصى، والله هذه مصيبة. يعني بل يقول أحد المعلقين من العوام أحيانا انه لا والله لا تجيبوا حافظ القرآن اذا هو من هالنوع. فيعني حفظ القرآن او حفظة كتاب الله انواع، كيف لا يمكن ان يؤثر كتاب الله على حافظه ولا ينير طريقه بهديه؟
بالمناسبة هناك عدد من يعني من غير المسلمين كاليهود مثلا ممن يتقنون القرآن اكثر من بعض المسلمين، ولكن ليس هذا هو المقصود. اذا جئت وفتشت في الحكمة من تدبر القرآن وفقه القرآن، ارجع إلى قول الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شوف مفتاح التذكر والاعتبار والتذكر إنما هو التدبر، يعني فقه المعاني التي يقبل عليها العبد وهو مؤمن بعظمة هذه الألفاظ وبجليل منزلها جل وعلا، بالتالي تجد أن أثرها عليه أكثر ممن حفظ مجرد الحروف.
يعني
وبالمناسبة دكتور إذا سمحت لي
النقاط،
ربما يعني يفهم البعض أننا نقلل أيضا من مسألة الحفظ، وهذا ليس يعني أمرا واردا. المقصود أن المذموم هو أن يبقى الإنسان يحفظ الألفاظ المجردة فقط دون فقه لمعانيها. دعنا على الأقل نبسط الموضوع يعني للجميع ونيسره. ربما يقول البعض الآن الصغار كيف يفهمون القرآن، كيف يفقهون هذه المعاني، ربما من بعض المعاني الغائبة أو التي لا يستطيع الإنسان الصغير الطفل الصغير أنه يفقهها. أقل القليل أن يتولى مربيه أو معلمه أو ولي أمره أن يربيه على هذه المعاني. مثلا خذ على سبيل المثال، قرأت أو حفظ هو قول الله جل وعلا مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أنت لو لم يفهم هو هذا الصغير معنى الفلق ومعنى الفلق ومعنى مثلا الوقب غاسق إذا وقب، دائما اربطه بالمناسبات. فإذا جاء الليل قل هذا هو الفلق مثلا، أو إذا أفلق الصبح مثلا قل هذا هو الفلق. إذا غطى الليل غاسق إذا وقب، إذا جاء الليل قل هذا الوقب هو الليل إذا غطى بظلامه الكون. إذا خاف قل أنت استعذت برب الفلق بالله جل وعلا من شر
لتعمق المعنى في نفسه.
بالضبط.
إذا أردت أن تقول أنه لكي نمتثل القرآن منهاجا لابد أن نتدبره، ولا يكفي أن نحفظ ألفاظه. وكأنني فهمت منك أيضا أنه إذا أردنا أن نسير على نور القرآن فلابد أن نعمل بهديه، لأنه رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. في كلمة في ثنايا ذلك تقولها لمن حفظ القرآن واعتقد أنه بذلك حاز خيري الدنيا والآخرة، في الوقت الذي لا يطبقه فيه وهو الآن نفسيا يشعر بالإشباع، يعني أنا خلاص حافظ
أنه
القرآن
اكتفى. نعم
لا حد يكلمني،
نعم.
حافظ القرآن يعني، وكأنه الآن حتى في الحلقة هذه احنا نقول جيل القرآن وقرآننا والقدس، فنصب هامته وفرد صدره وقال أنا حافظ القرآن، إذن أنا ترى من ممن يمكن يحرر المسجد الأقصى. وقد لا يعرف أنه هو من الناس اللي يعيقون طريق الأمة نحو المسجد الأقصى بالرغم من كونه حافظ القرآن. هذه المعادلة أريدك أن تعلق عليها.
طيب، نحن لا نقول أن من حافظ القرآن فقط هو ممن أعاق مسيرة نصرة الأقصى.
شيخي كريم، قبل بس التعليق، نعم. هذا لدسامته وأهميته، نعم. نأخذ اتصال صباح من العراق. نعم، صباح من العراق، أسمع موجود معك، تفضل أسمعك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونكم؟
الله يحفظك. تفضل أخي الكريم ومرحبا بك وبأهل العراق، أسأل الله أن يرزقكم السكينة والطمأنينة إن شاء الله تعالى.
الله يخليك، الله يخليك. ممكن أحكي يا شيخ؟
تفضل الشيخ يسمعك الآن. الشيخ ناصر معك،
شلونك شيخ؟
يا مرحبا يا أخ صباح، أهلا بك وسهلا.
الله يخليك. طبعا انا كلش معجب بك شيخ، يعني كلش طبعا، وحبيت يعني بس اني اسمعك، وعندي سؤال صغير من عندك. الله يخليك شيخ.
تفضل تفضل يا غالي، تفضل.
عندك سؤال اخ صباح، تفضل به، الله يحفظك.
الله يخليك شيخ. انا ما كنت رحت المدرسه، ولكن تعلمت على الجامع، يعني كدراسة الجامع ألف وباء، فأقرأ القرآن ولكن بدون التدبير، بس أقرأ القرآن كهو صحيح، يعني يصير أنه أقرأ قرآن ولا لا؟
نعم، واضح.
تقصد طيب. أنك يعني هو متعلق فقط بالقراءة؟
معنا صباح، معنا، تسمعنا؟
طيب أسمعكم.
طيب
سريعا يا أخ صباح، إيش بالضبط إيش المقصود من سؤالك؟ أن تذهب للجامع لإيش؟
يعني قصدي أنا أريد أقرأ قرآن، ولكن ما كنت رحت المدرسة، بس أعرف أقرأ قرآن ولكن مو يعني مضبوط.
طيب، طيب شكرا لك أخ صباح، بارك الله فيك، واضح سؤالك، لعل الشيخ إن شاء الله يأخذ وقت للإجابة عليه بإذن الله تعالى. لعله نعود الفكرة الأساسية اللي كنت تفضلت بها وقاطعتك أنا قبل الاتصال.
تفضل. كنا نتحدث أنه من حفظ القرآن مجرد حفظ الحروف برأي أنه ليس ممن هو فقط يعني سيكون حجر عثرة في نصرة هذه المسيرة، سواء المسيرة يعني فيما يتعلق بموضوعنا اليوم في نصرة القدس أو قضية الفلسطينية بشكل عام، أو دعنا نقول نصرة قضايا الأمة وهموم الأمة.
جميل.
لكن الإشكال دائما حينما يركز الإنسان على الدرجة الأولى من التعليم، مثلا خذ على سبيل المثال درس إنسان في الجامعة المرحلة الأولى من الجامعية أو المستوى الأول أو الفصل الأول ثم اكتفى، هل يطلق عليه أنه تخرج من الجامعة؟ كلا. أنت حينما تحفظ الحروف هي بوابة أيضا لأن تستحضر معاني القرآن، أن تستحضر آيات القرآن، هي البوابة لأن تفقه معاني القرآن، ولذلك عليك أن تواصل. لما ترجع إلى كثير من كتب يعني السير تجد أن كبار الصحابة، وكما قرر هذا الإمام بن حجر في فتح الباري، أن كبار الصحابة لم يوفقوا لحفظ القرآن كاملا، كأبي جميل. بكر وعمر وعثمان وعلي، لعدة أسباب ذكروا منها أن بعضهم ربما أسلم متأخرا لانشغال بعضهم بالفتوحات ونصرة يعني المغازي وغيرها، لكنهم كانوا كما يقال قرآنا يمشي على الأرض، كانوا يفقهون هذه المعاني. كان عمر رضي الله عنه إذا سمع الآية تتلى بكى وربما مرض وعاده الناس أياما.
نعم.
كان يسمع نشيجه من خلف الصفوف في سورة يوسف في صلاة الفجر. بعض الصحابة كانت تتلى عليه الآية فربما يصعق كما جميل. جاء عن
الشيخ الكريم. الآن عمر بن الخطاب فتح المسجد الأقصى، هو معني بكتاب الله وهو قرآن يمشي على الأرض. صلاح الدين الأيوبي حفظ القرآن صغيرا ونشئ عليه.
نعم.
عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي ذاك الجيل الذي نشأ على كتاب الله.
نعم.
في مدرسة أبو حامد الغزالي وتربع على القرآن الكريم.
بالضبط.
نريد أن ننشئ جيل يحفظ القرآن الكريم، أو الخيار الثاني كما تفضلت يمكن أن يعنى به، يعني أنت وسعت الدائرة الآن.
نعم.
أنه يمكن أن تحفظ القرآن ويمكن أن تعنى به بأن تتدبر وتطبقه، وليس لزاما أن تكون حافظا له، وإن كان الأفضل كما ذكرت
لا شك.
السؤال في ثنايا ذلك الحديث الجميل الذي تفضلت به، كيف يمكن أنه أنا أرشد الجيل
نعم.
إلى أهمية الأقصى وأهمية القدس في حياتنا، وأن يكون حاضرا في حضانة أمتنا الإسلامية من خلال آيات القرآن الكريم؟
جميل.
يعني أين في القرآن ما يمكن أن يعزز ذلك الشعور في نفسي وفي نفس من يستمع إلينا
تمام. الآن ما ذكرناه دكتور قبل قليل هو عبارة عن توطئة لتأصيل هذه المسألة المهمة.
جميل.
كيف لإنسان أن يهتم بأمر أمته وأن يغتم لشؤونه وأن تكون القضايا العصرية كما يقال حاضرة في ذهنه إلا حينما يتدبر كلام الله جل وعلا ويستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
رائع.
حينما يقرأ مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يقرأ كيف كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يغتم لحال المسلمين، حتى في مثلا حينما حصل في بئر معونة وقتل 70 من القراء.
نعم.
فيعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم ومكث 70 يوما أو 70 يوما وهو يقنط على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، يقنط عليهم في الفجر. هذه هي المدرسة النبوية.
جميل.
أيضا المدرسة النبوية هي استكمال للمدرسة القرآنية، فإذا فقه الإنسان بعض معاني القرآن جاء وقرأ قول الله عز وجل مثلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يكتشف بذلك يعني أساس الإشكال الأول وهو الذنوب والمعاصي وهي الخطايا التي تلم بالعبد ويقترفها بنفسه ثم يلقي باللائمة على الأمة.
جميل.
وإنما هو فرد من أفراد هذه الأمة، قل هو من عند أنفسكم.
إذا في القرآن يعزز فينا الهم الواحد والجسد الواحد والشعور للعمل لنصرة الأمة بشكل كامل.
نعم.
إحنا نعرف أنه أينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني.
نعم.
هذه مسألة مسلمة، جسد الأمة واحد، الجرح في أي موضع في الجسد يؤلم سائر الجسد، لكن القرآن وكأنه جاء معززا لهوية القدس في نفوس المسلمين، وكأنه أعطاه مكانة خاصة من خلال أكثر من موضع في كتاب الله صحيح. عز وجل. هل يمكن أن نهتدي إلى تلك المواضع لتكون هي المنارات اللي نلتفت إليها عندما نقول الأقصى؟
نعم.
يعني كل آلام المسلمين تؤلمنا، لكن القدس ألم مختلف، القدس جرح أكبر، القدس نعم. قضية عظمى.
نعم.
هل القرآن يمكن أن يعزز فينا أن القدس هي القضية الأولى لنا اليوم والتي ينبغي أن نتجه إليها؟
يكفي أن الله عز وجل حينما افتتح هذه السورة العظيمة سورة الإسراء وسماها بالإسراء، ونحن نعلم أن الإسراء كان من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يفتتحها بقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى، وهذا تمجيد للواحد اللي يعني واحد الأحد نعم. الذي اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم من بين سائر الرسل والأنبياء في أن يسري بجسده كعلى الصحيح روحا وجسدا من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى.
جميل.
في ليلة واحدة ويمر ويعرج به إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى ويقابل الأنبياء، كل ذلك كان فقط لأجل لفت الانتباه لأهمية هذه القضية، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ودعنا نتوقف هنا، إذا تأملت في صدر سورة الإسراء وجدت أن الله عز وجل يلفت الانتباه الشديد للتأكيد على هذه القضية العظيمة.
جميل.
على هذا المسرى النبوي، على هذا المسجد الذي هو مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بعد ذلك الذي باركنا حوله، ولك أن تتخيل في عظيم البركة التي تلف بهذا المسجد المبارك.
نعم.
حينما يا أخي تأتي إلى أحد الأثرياء مثلا ويصف لك أمرا ما فيقول مثلا يا دكتور أنا سأعطيك أمرا يرضيك، معياره في الإرضاء يختلف عن معيار الإنسان المتواضع البسيط مثلا،
مسألة نسبية كلهم بحسبه.
بالضبط.
نعم.
فالله عز وجل حينما يقول مبارك أطلق لفظ البركة حتى يعم كل بركة، تجد البركة في المال والبركة في الرزق والبركة حتى في التعليم والبركة يا أخي في هذه القوة، الأمم الآن لديها من الأسلحة المادية والمعنوية ما الله به عليم. ما الذي يملكه إخواننا في المقدس، بيت المقدس، يملكون شيئا يسيرا من الحجارة، ولكن الروح المعنوية القوية التي يمتلكونها والله لا تستطيع الدول العظمى أن تواجههم بها.
وهذه ثمرة جيل القرآن، لأن الأطفال عندما حملوا القرآن في قلوبهم صاروا عظاما.
أحسنت.
أستأذنك لحظات أحبتي إخواني وأخواتي، هناك من عمل للقدس عملا يذكر فيشكر، ولأجلهم خصصنا توقيع لهم في كل حلقة من حلقات قناديل الأمل. اليوم معنا الشيخ مصطفى السباعي، سيوقع لنا في هذه الحلقة. الشيخ مصطفى شارك في الجهاد عام 1948 وكتب كتابا عنوانه جهادنا في فلسطين. اليوم وفي هذه الحلقة سيوقع لنا ليكون معنا حاضرا بجهاده وأمجاده، لنشاهده سويا ونحضر توقيعه مع بعض.
قنديل وكل أنت الأمل.
الشيخ الدكتور مصطفى بن حسني السباعي ولد في مدينة حمص سنة 1915. تميز السباعي بالنباهة والذكاء وحب العلم، فحفظ القرآن وهو صبي ودرس ألوان العلوم الشرعية والعربية. شارك السباعي في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وكان يوزع المنشورات ويلقي الخطب ويقود المظاهرات في حمص وهو في 16 من عمره، حتى قبض عليه الفرنسيون واعتقلوه. وفي سنة 1948 عندما أقرت الأمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين، هب السباعي ودعا الأمة إلى الذود عن كرامتها وحقوقها وحريتها، فانطلق يجوب المدن والقرى السورية جميعها يدعو إلى التطوع لإنقاذ فلسطين، ويثير لهفة المؤمنين إلى جنة الرضوان التي فتحت أبوابها خلف نيران المعركة في الأرض المقدسة. رحل السباعي ومن معه من المجاهدين الذين جمعهم ليذودوا عن القدس، وشاركوا في الجهاد في شوارع القدس حتى ألقي القبض على كثير منهم وزجوا في السجون والمعتقلات. عاد السباعي إلى دمشق بعد أن كانت هناك مؤامرة ضد المجاهدين الذين توافدوا إلى فلسطين، حيث غدرت بعض الدول العربية بهم وزودتهم بأسلحة فاسدة. يقول السباعي في بعض خطبه: في حياة الأمم كما في حياة الأفراد فترات من الشدة والقسوة، يفر منها ضعفاء الإيمان إلى اليأس، وينهض معها أقوياء الإيمان إلى العمل. وجراح فلسطين الدامية التي لم تندمل بعد في جسد أمتكم إن حملت بعض القادة والزعماء على إلقاء السلاح، فإنها يجب أن تحملكم على متابعة النضال والكفاح. هذه فلسطينكم أضاعتها الأطماع الجائعة والشهوات الظامئة والغفلة المسترسلة والأحقاد الصليبية الكامنة، ولن تكون فلسطين بعد كل هذه المؤامرات إلا لنا نحن العرب، نحن المسلمين. يا شباب، اذكروا فلسطين يقظتكم ومنامكم، واذكروها مغداكم ومراحكم، واذكروها في عبادتكم ورياضتكم، واذكروها لأطفالكم وآبائكم، اذكروها في قلب وطنكم الكبير الواحد، اذكروها فهي طريق الإسلام إلى عاصمته مكة، اذكروها فهي ثغر جزيرتكم التي يربض فيها محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل السباعي لجوار ربه في سنة 1964 بمدينته حمص، وصلي عليه في الجامع الأموي بدمشق ودفن في حمص.
القدس قنديل وكل أنت الأمل.
رحم الله الشيخ مصطفى السباعي، ونحن على يقين بأن أمهات المسلمين الأمهات اليوم قادرات على إنجاب مثله، وها نحن نرى في نشئنا من يسير على خطواته. الشيخ ناصر أسعدك الله، أهل القرآن يعملون على قيادة الأمة نحو الإشراقات ونحو العطاءات ونحو النجاحات عبر التاريخ، ودورهم لا يقف عند القيادة بل يتجاوز ذلك إلى التعليم إلى التربية إلى الإرشاد. كيف يمكن أن يتحمل أهل القرآن مسؤوليتهم تجاه قضية الأقصى؟ إحنا نسمع في بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادى بأهل القرآن ويخص أهل القرآن بالنداء، وفي معارك المسلمين جرت تلك السنة، كان إذا احتدم الأمر والأمور استشكلت على الناس واستصعبت في طريقهم نادى المنادي بأهل القرآن لكي يؤول الناس إليهم ويلتفوا حولهم. الآن ممن يشاهدوننا من أهل القرآن، لو ناديناهم وقلنا لهم تحملوا المسؤولية، كيف يمكن أن يتحملوا مسؤوليتهم؟
أحسنت. كان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، ولذا كان يقول صلى الله وسلم عليه: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم للقرآن وأعلمهم بأحكام العبادات بل في سائر يعني أحكام الشريعة. وهذا يدلك على شرف هذا القرآن العظيم أنهم نسبوا إليه، فقال أقرأهم لكتاب الله، لأنه يفترض بقارئ القرآن أن يكون عالما بما في هذا الكتاب العظيم. نأتي بعد ذلك إلى أهمية تطوير قارئ القرآن وحفظة القرآن ومعلمي القرآن الذين ما زال برأيي ينقصهم الكثير، وربما يكون هذا أيضا أمرا راجعا إلى مدارس الإقراء المنتشرة اليوم التي ربما لا تركز على الجمع بين مدرسة الأداء أو مدرسة التلاوة والتحفيظ ومدرسة التعليم. والتعليم برأيي مصطلح أشمل وأعم، حينما يقال تعليم القرآن هو أشمل من أن تقول مثلا تحفيظ القرآن، وهذه هي الألفاظ النبوية
التي تحفيظ القرآن وكأنه ينص على الآلية، آلية الحفظ.
أحسن.
بينما التعليم عكس يقود التعليم. إلى تأمله
بالضبط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعود إلى الفكرة شيخ ناصر الله يحفظك. خلينا نأخذ اتصال معنا عمر من المغرب. عمر أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحيك أخي وبحي الشيخ ناصر الكتامي.
التحية لك أخ عمر، تفضل نحن معك.
ممكن نقول إن شاء الله إني أحبه في الله.
أحبكم الله، الله يحييكم يا أخي الكريم.
أنا هنا مشرف على مدرسة في المغرب، مدرسة للتحفيظ بالقرآن الكريم.
نعم ما شاء الله.
وأريد عفاك أعرف من الشيخ الجليلة شكون هي المواصفات ديال الجيل القرآني اللي إن شاء الله غادي يفتح إن شاء الله القدس الشريف.
أحسنت
ما شاء الله.
أحسنت،
جميل،
جزاكم الله خيرا.
نفع الله بك.
شكرا
الله.
شكرا لك أخي عمر، الله يبارك فيك. يعني هذه
مبادرة رائعة،
مبادرة جميلة. نعم. لعلك تعلق عليها.
نعم.
شيخ الله يحفظك.
كون أيضا المدارس تهتم بهذا الحقيقة أيضا، أنا أسميه التجديد المرتبط بأصل الشريعة، حينما نقول جددوا الآن لكن ارجعوا إلى أصل الشريعة في تعليم القرآن، أن يجمع الإنسان بين التعليم أو أن يكون تحت غطاء التعليم، حفظ الحروف وأيضا فقه المعاني.
أحسنت أحسنت.
نعود للفكرة حتى يعني لا تضيع.
طبعا هذه لعلنا نشيد بتجربة الأخ عمر الحقيقة. نعم. لأنه لو تحمل كل شخص مسؤوليته وقدم مثل هالتجربة ومثل هالمبادرة لصنعنا شيئا عظيما، وهذا جداً. ليس عجبا من أهل المغرب، وهم الذين ناصروا القدس عبر التاريخ وكان لهم التضحيات الهائلة. أحسنت. التي سجلت في التاريخ.
أحسنت. نعود أيضا للفكرة التي تحدث عنها قبل قليل، وهي أن تعليم القرآن يجب أن يكون هو أيضا المصطلح السائد الذي يشرف عليه أو يتبناه أهل القرآن. من خلال هذا المصطلح نستطيع الدخول في تنمية مهارات أهل القرآن وتنمية مداركهم وتوسيع ثقافاتهم وبنائهم البناء الصحيح الذي هو البناء المتوازن، بناء علمي، بناء سلوكي، بناء معرفي، بناء أيضا اجتماعي.
بناء علمي وسلوكي ومعرفي واجتماعي. ناخذ اتصال. أنا يعني كثرت عليك، لكن الأخ بسام من فلسطين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء بمسيك هالبرنامج الطيب الرائع جدا قناديل الامل.
باركك الله اخي كريم، وانتم من تبعثون فينا الامل حقيقه، انتم في فلسطين تصنعون الامل ونتنفسه نحن في كل الارض.
مستعيدنا الشيخ ناصر برضه، بارك الله فيك.
بارك الله.
السلام عليكم.
معك شيخ ناصر ويشكرك على مشاركتك، تفضل اخي بسام.
الله يخليك، بحكي معك بسام، انا من مدينه الخليل بلد سيدنا ابراهيم عليه السلام.
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله تبارك الله.
انا معجب كثير في هالبرنامج وحابب اوصل رسالتي لبرنامجكم طبعا.
ما شاء الله.
احنا عاملين مبادره شباب لخدمه المكفوفين.
جميل.
فاحنا جمعنا عده مكفوفين من حفظه كتاب الله، وإحنا إن شاء الله هذول المكفين حبينا إنه نحججهم حتى إنه
ما شاء الله.
تكمل الفرحة عندهم، لأنهم هذول الفئة مهمشة بالنسبة إنه هون في فلسطين، فئة المكفين الحافظين لكتاب الله.
ما شاء الله تبارك.
فإحنا في إنا مبادرة مرفوعة على اليوتيوب اللي هي مبادرة الشباب لخدمة المكفين فلسطين الخليل. طبعا إحنا من ناشد خادم الحرمين الشريفين عن طريق قناة الرسالة وقناديل الأمل أنه يعطي فرصة للمكفوفين، لأنه أبو متعب أطال الله عمره كل عام بيقدم 2000 مكرمة لحجاج فلسطين على نفقته الخاصة. فإحنا حابين نشارك في هذا البرنامج، تعطونا يوم من الأيام أنه نطرح مشروعنا عن طريق برنامج قناديل الأمل حتى تصل الرسالة لمن يهمه الأمر. وجزاك الله كل خير يا أخي على البرنامج الطيب والرائع.
بارك الله فيك أخي بسام، وإحنا نرحب بك الحقيقة، يعني مرحبا أهلا وسهلا بك، وتجربتكم رائدة ورائعة. المكفوف عندما يحفظ القرآن ستكون بصيرة وأقوى من بصرنا يا بسام، وفلسطين تحتاج إلى من يحفظ القرآن أكثر من حاجتها لمن يمتلك عيون، لطالما هدانا أصحاب العيون إلى الضلال ولم يذهب بنا أصحاب القرآن إلا إلى كل خير. شكرا لك بسام، خليك مرتبط بالأخوة بالكنترول، سيرتبوا معك احتفاء أكثر بمبادرتكم الكريمة. وأنا بهذه المناسبة أدعو كل من كانت له مبادرة أن يتصل بنا عبر الهواء، يتواصل معنا عبر التويتر الخاص بقناديل الأمل، عبر الفيسبوك، أرسل مبادراتكم لنا سنحتفي بها، سنجعلها تيجان فوق رؤوسنا. كل من كانت له مبادرة صغيرة أو كبيرة قيمتها بالغة في نفوس الآخرين اضربوها مثلا، اجعلوها أسوة لغيركم. بوركت أخي وبورك كل من سعى سعيك. الشيخ ناصر، لعلي بعد يعني هالمبادرة أخذ منك تعليق ثم ننتقل إلى.
أنا الحقيقة يعني فرح جدا ومسرور، وكنا قبل يعني الهوى نتحدث أن هذا البرنامج يتميز بالمبادرات أولا، يتميز بعدم التقليدية. نحن نحتاج اليوم إلى يعني الأمة على مدى 50 عاما من القضية الفلسطينية يعني تحدثت بكل ما في نفسها.
أحسنت.
اليوم برأيي أنه جاء وقت المبادرة ووقت العمل ووقت الإنجاز ووقت أن يعلق الإنسان الجرس وأن يبادر كل فرد منا، وليعلم أنه هو المقصود بهذه القضية. وإذا استشعر الواحد منا يا أخي كأن أن الله عز وجل سيسأله عن نفسه لن يسأله عن الآخرين، ماذا قدمت أنت يا فلان؟
ولا بد أن يتحمل مسؤوليته. يقولون نعم. الصورة تنطق أكثر من الكلمة.
نعم. أنا ظننت هناك اتصال أيضا.
سنشاهد سويا صورة لتعلق عليها الشيخ ناصر، نشاهد بأعينكم صورة جميلة ونستمع لتعليق الشيخ ناصر عليها، نشاهدها سويا على الشاشة. قبة الصخرة كجزء من القدس الشريف، وحوله وحواليه مجموعة ممن يحفظون القرآن. لعل الصورة واضحة الشيخ ناصر. يعني هذه حلقة قرآن في باحة الأقصى وفي ساحته.
يا سلام، هنيئا.
طبعا الله أعلم كم حولهم وحواليهم من الأسلحة ولا الرشاشات ولا المدرعات، وجاءوا يصابرون ويصبرون على كل ذلك.
لا يعرف قيمة الشيء إلا من فقده، وهذه المشاهد التي نراها قبل قليل، أن يلتف أناس لديهم ربما واضح أنهم كبار سن أيضا.
نعم.
هم كبار سن ووصولهم إلى هذا المكان يعني لا يخفى على الجميع أنه من الصعوبة بمكان، مع ما فيهم أو في بعضهم من الأمراض، مع ما يعتريهم ربما من الحذر الشديد أو الخوف الشديد، إلا أن ارتباطهم بهذه القضية والأصيلة لا تفك. وهؤلاء برأيي هم الذين زرعوا قناديل الأمل في الأمة، هم الذين صبروا وصابروا ورابطوا الرباط، هم الذين ربوا أنفسهم وأولادهم بل وحتى نساءهم على أن يعيشوا هذه القضية كقضية لا تنفك عنهم في البيت أو في المدرسة أو حتى في يوم العيد، وتجد ذلك ظاهرا في صلواتهم في التراويح في رمضان، في دعاء الإمام، وفي يعني اقتطاع جزء من صدقاتهم لنصرة هذه القضية، وفي نصرتهم لإخوانهم المعتقلين في السجون في فلسطين، وتجد ذلك أيضا إخوانهم الذين يساهمون في نصرة هذه القضية خارج الأرض المقدسة، سواء في أرض المشرق أو في المغرب، الذين يساهمون بنصرتها عبر الإعلام، عبر نشرها، عبر القلم والرسالة والكتابة، وعبر اللسان، وعبر القصة القصيرة، وعبر المقطع المتحرك الفيديو.
ومشاهدتنا لمثل حلق تحفيظ القرآن الحقيقة أنه يبعث في النفس أمل كبير جدا
جدا, جدا لا
لأن
شك.
عودة القدس قريبة، لأن الجيل الذي يعمل لعودته أصبح جاهزا. الشيخ ناصر، الأئمة وقراء كتاب الله لطالما حفزوا قلوب المؤمنين من خلال دعائهم لأن يحرر الله القدس وأن يعيدوا للإسلام وأن يعز الله المسجد الأقصى، والحديث في ذلك ذو شجون لعودة عند هذه النقطة تحديدا. لكن أريد أن أسألك كشيخ كريم، لك الكثير من المبادرات للمسجد الأقصى، أريد أن أسألك لو طلبنا منك في هذه الحلقة أن تفكر معنا بصوت مرتفع لتقديم مبادرة خاصة بقناديل الأمل، مبادرة الآن تعلنها على الهواء، سنصورها خلال تنفيذها والذي سيكون خلال هذا الأسبوع وقبل الحلقة القادمة، تلك المبادرة للأقصى، وإحنا نعرف أن مبادراتك كثيرة، لكن هذه المبادرة نريدها على مرأة ومسمع من مشاهدينا، ونريد أن نختص بها في قناديل الأمل.
الحقيقة أيضا هذا أمر لا أرى أنه إلا واجب علي، يعني ربما يكون الوقت قصير الآن لطرح مبادرة، لكن لعل كل إنسان يقوم بواجبه أو بما يعني من الله عز وجل عليه به، يعني إن رأيتم أن مثلا نقوم بعمل دعاء مرئي لإخواننا في أرض الرباط وفي أرض المقدس، ويكون أيضا شامل لهموم الأمة و هذا الجرح العميق في بعض بلاد المسلمين.
دعاء مرئي سيصور
ثم نصوره إن شاء الله.
سنصوره وراح نكون معك ونأخذ منك تعليق عليه وسننقله لمشاهدينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
توكلنا
في ختام هذه الحلقة يا شيخ ناصر، هل تؤنسنا بدعاء يجعل الأمل يختلج في نفوسنا ويكون مسك الختام في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى؟
يشرفني، وهو أقل الواجب الحقيقة، وإن كان لي من كلمة في نهاية هذا الحديث فإني أشكر الله عز وجل الذي أنطق ألسنتنا في يعني هذا المقام لنصرة هذه القضية أو للمساهمة في إحيائها في أنفسنا. ولا أكتمكم سرا أن كثرة المحن التي تمر على الأمة الإسلامية قد ينسي بعضها بعضا، والمؤمن دائما متوازن في حياته، لا ينسيه جرح عن جرح آخر.
أحسنت.
لكن ربما يعطي أو يميل إلى شيء من القضايا التي يعني تتطلب شيء من الحرص أو تتطلب شيء من الاهتمام الأكبر، لكن ذلك لا يعيقه أيضا عن نصرة هذه القضايا مع تفاؤله ويقينه بنصرة الله عز وجل لأمة الإسلام. لكن إن اعتصمنا بكتاب الله وتمسكنا به وأصلحنا من أنفسنا، إن تنصر الله ينصركم. فشكرا لكم وأسأل الله أن يتقبل.
نستمع للدعاء في دقيقة شيخنا حتى نختم الحلقة.
طيب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين وانصرنا عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم فقيض لهم يدا بالحق حاصدة،
اللهم يا رحمن السماوات والأرضين ورحيمهما، ارحم برحمتك إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم واجمع كلمتهم. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين. اللهم كل إخواننا في مصر وتونس وليبيا واليمن، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وأدم على بلاد المسلمين وبلاد الحرمين أمنها وإيمانها وعزها ورخاءها يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم تقبل.
تقبل
في ختام هذه الحلقة أشكرك شيخنا الكريم، أضأت قناديلنا، ونريدك أن توقع لنا على لوحة. اللوحة ستجتمع فيها مجموعة توقيعات لمن شرفونا وأسعدونا بحضورهم، وبعد ذلك سترسل للمسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. تفضل شيخي الكريم التوقيع. هذا التوقيع على هذه اللوحة كما تشاهدون سيرسل إن شاء الله تعالى المسجد الأقصى. أحبتي نأخذ فاصل ونعود إليكم بعد مغادرة الضيف الكريم إن شاء الله تعالى. فاصل ونواصل.
فالقدس قنديل وكم أنت الأمل، قنديل وكم أنت الأمل.
مرحبا بكم أحبتي، يا من تعزمون السير إلى المسجد الأقصى وأنتم تحملون مصاحفكم وتسيرون على نور كتاب الله وهديه، هدي القرآن الكريم الذي لطالما عاشه الأبطال في حياتهم فوصلوا من خلاله إلى أمجادهم. مشروعنا، مبادرتنا لهذا الأسبوع، مبادرة الجميع، مبادرة لكل من أراد أن يتحمل مسؤولية القدس، مبادرة سهلة بإمكاننا أن نعملها سويا جميعا. مبادرتنا هذا الأسبوع عنوانها اعرف قضيتك واعرف عدوك، من خلال حفظ قدر تستطيعه أنت من سورة الإسراء. سورة الإسراء بيّنت موقفنا تجاه المسجد الأقصى وأرشدتنا إلى فضله، ولم تكتفي بذلك بل بيّنت حقيقة عدونا اليهود وطبيعة العلاقة معهم وحقيقة الصراع بيننا وبينهم وكيف ينبغي أن يكون، ورسمت معالم الطريق نحو القدس، وبينت الأسلوب الذي لابد أن نلتزم به لكي نعيد القدس إلى ديارنا، إلى حوزتنا، إلى أمتنا. سورة الإسراء تعلمنا كيف نتعامل بطريقة مثالية مع المغتصب الذي اعتدى على أرضنا وأخذ منا فلسطين جوهرة بلاد المسلمين. نحفظ قدر منها، 10 آيات، 20 آية. ابذل جهدك، وأنا أعرف أنك لو عزمت على حفظها خلال أسبوع ستستطيع، لعيون القدس تستطيع أن تفعل الكثير. احفظ سورة الإسراء لتكون رائعا في معرفة قضيتك. هذا هو مشروعنا. أؤكد شكري لكل من تواصل معنا عبر المبادرات الماضية، من أرسلوا لنا عبر التويتر، عبر الفيسبوك، كل من تواصلوا معنا برسائلهم وتواصلهم وعلمونا كيف استطاعوا أن يقدموا شيئا للقدس من خلال المبادرات والمشاريع التي كنا نطرحها. كل أسبوع نطرح مشروع، رسالتك أن تمتثل ذاك المشروع لكي نتواصل ونعمل سويا وأن ترشد الآخرين من حولك وحواليك إليه. يمكن هناك من لم يحضر الحلقة لكنك تستطيع أنت أن تنقلها له من خلال تعريفه بمبادرة الحلقة الخاصة بهالمشروع. اليوم الحلقة الخامسة من قناديل الأمل، والمشروع الخامس الذي يشعل في نفوسنا الأمل، وكلنا أمل بأن نصلي قريبا في المسجد الأقصى. هناك سنلتقي فيه أحبة بإذن الله تعالى في يوم قريب، والوعد أكيد، صلاة فيه ستجمعنا بإذنه سبحانه. تقبلوا محبتي وتقبلوا محبة أخي المعد للبرنامج جعفر الوردي، ومحبة المخرج الأستاذ حسين، ونحن جميعا ننقل لكم حبنا، ونلتقي أحبة في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عتمتي أشعل قناديل الأمل، واحمل عن القلب المهابة والوجل، وارحل إلى القدس المكلم بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل، أو أرسل إلى